بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليم المزيد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. نعم. طيب، بالأمس عندي الأخ فوزي، حقيقة في آخر البرنامج أجبت على سؤاله بشكل سريع. الأخ فوزي طبعا ذكر بأن يقول إذا دخل، يقول دخلت مع الإمام في صلاة العصر في الركعة الأخيرة، يقول الإمام قام إلى الخامسة، يقول ونحن جلسنا سبحنا قلنا له سبحان الله فجلس، يقول بعد ما سلم سجد للسهو. أجبت الأخ فوزي بأن بشكل سريع بأن الذي فعلتموه جائز، وهو بل واجب في قضية التسبيح، وأيضا في قضية أنكم تسجدون معه بعد الصلاة، حتى ولو كان حتى ولو لم تكونوا قد أدركتم الخطأ هذا، ما دام أنكم استتممتم معه الصلاة فتسجدون معه بارك الله فيكم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. الذي أريد أن أنبه عليه، هذه مسألة مهمة من خلال سؤال الأخ فوزي، هو أن بعض الناس الآن للأسف الشديد لما يعلم بأن الإمام قام إلى الخامسة ماذا يفعل؟ هو يعلم يقينا بأنه قام إلى الخامسة، يسكت أو يتابع، وهذا غلط يا إخواني وإخواتي. بالنسبة للإنسان إذا كان خلف الإمام، بالنسبة للرجال طبعا، وقام الإمام إلى الخامسة يقول له سبحان الله، فإذا انتبه وجلس الحمد لله، فإذا ما انتبه يكررون يقول سبحان الله بشكل هادي بشكل هادي، والذي يقول سبحان الله الذين خلفه. للأسف الشديد الآن في أغلب مساجدنا الكل يقول سبحان الله، فيشوشون على الإمام، مثل قضية الآن الفتح على الإمام، تجد واحد في أقصى الصف يكلف عمره يبدأ يتكلم يرد على الإمام بالآية، وراء الإمام الحمد لله وراءه أناس يعني من الحفظة ومن أصحاب يعني العلم وكذا، هم يردون، فهذا يجعل تداخل على الإمام تداخل. فإذا الإمام استجاب الحمد لله، ما استجاب يجلس الإنسان ما يكرر التسبيح، لا يجلس لاعتقاده بأن التي قام إليه الإمام زائدة، ولا يجوز لي أنا لما أعلم بأنها زائدة ما يجوز لي أتابع الإمام فيها، الإمام مجتهد ونسي، ولذلك أجلس حتى ينزل الإمام، وإذا جلس وأتى بالصلاة ينبه بعد ذلك حتى يسجد للسهو. طيب تفضلوا، تفضل يا أختي منال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيك الخير.
مرحبا أختي. أهلا وسهلا.
عندي أسئلة لو سمحت.
تفضل أختي.
عندي أول سؤال بالنسبة للعورة أمام المرأة، هي من الصرة للركبة، لازم من بدايتها ولا لازم تغطي كل الركبة؟
طيب.
سؤال أول. الثاني عندي سؤال، ما أوجه الشبه بين التشبه بين الرجال والنساء؟ إذا الرجال مثلا بيلبسوا الجلابية هي والنساء تلبس الجلابية، والنساء مثلا إذا بالعرف، أنا سمعت حضرتك إنه النساء إذا عندهم العرف إنه بيلبس البنطال ما في مشكلة، فأشو أوجه الشبه إنه لعن الله المتشبهين بالرجال والنساء؟
لا بس أخت منال، كيف الآن الجلابية؟ جلابية الرجل غير جلابية المرأة.
اي بس انه قصدي المقصد انه نفس بعرف انه غيره، بس انه انه كندوره هي نفسها،
يعني لباس متصل قصدك؟
نعم.
طيب سؤال اخر.
السؤال الثالث لو سمحت، انا مثلا الانسان اذا هلا عنده اصاب بلاء وبكي من اثر هالبلاء يعني والحزن، فاصابه مرض نفس جسدي عفوا، فهل المرض الجسدي بيقسم عليه؟ مثلا انه مثلا بيقسم عليه، بس الانسان بقلبه رضيان الحمد لله رب العالمين، ويعني كامل الرضا عند رب العالمين. انا بقول يا رب انه انت تعلم وانا لا اعلم.
ان شاء الله.
سؤال اخير لو سمحت، انا الحمد لله يعني بسمعك وبستفيد الحمد لله كثير من دروسك، وعندي الحمد لله برنامجك واجب من واجبات اليومي
الحمد لله.
الله يجزيك الخير. فأحيانا بيصير الواتساب أو محادثة أو أمام الناس الثانيين بيقولوا شيء مثلا خطأ، بس أنا سمعاني حضرتك يعني متيقني يقين تام من حضرتك أنه هالشيء خطأ أو أنه هيك ما بيصير، وأنا بنسبه لحضرتك بقول أنه أنا أسمع الشيخ أنه هيك خطأ ما بيصير. فأحيانا الناس بيستجيبوا بيقولوا مثلا والله شكرا، وأحيانا الناس لا بيقولوا أنت إيش عرفيك أو بيتمهزأوا فيني أو بيتمسخر. فأنا تم أمضي بهالشيء ولا لا؟
إن شاء الله يا أخت منال أبشري،
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا أهلا وسهلا. تفضل علي. علي
السلام عليكم.
عليكم السلام،
كيف حالك؟
مرحب مرحبا
الشيخ. عندي بعض الأسئلة.
تفضل.
والأول، ما حكم العلاج بالرقية الشرعية إذا تعالج بالرقية؟ كيف أعرف أن هذه الرقية صحيحة؟
طيب.
السؤال الثاني، ما وأعطاني بمبلغ معين؟
لا علي علي انقطع الصوت عفوا، أعد السؤال الثاني.
إذا شخص كلفني بعمل ما
كلفك؟
بعمل معين
أي
أعطاني بهذا العمل لما ينجزه أعطاني مبلغ معين أنا ما اشترط له
أي
إذا وإذا اشترط لذلك هل يعتبر ربا؟ ربا؟
طيب
إذا طلبت زيادة عن مبلغ الحكم يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، ما الفرق بين التوكل والتواكل وما المقصود بهما؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، هل صحيح أن النبي عيسى رفعه الله ميتا وما الحكمة من رفعه؟
إن شاء الله يا علي أبشر.
مشكور مشكور.
مرحبا. عدنان.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يسلمك يا شيخ، عندي سؤالين.
تفضل أخوي.
أنا بسافر من الإمارات إلى بلد آخر.
أي.
كم أجمع وأقصر يعني لمدة كم والكيف الكيفية؟ والسؤال الثاني.
أيوة.
أنا عندي ركبتي فيها عملية.
أي.
أتوضأ بشكل طبيعي إيداتي وفمي ووجهي، لكن يوم أوصل عند رجلي أصب الماء صب وأمسح عليها.
إيه.
هل هذا تمام؟
تمسح عليها. تمسح عليها بديك، تمسح عليها بديك.
أيوة.
إن شاء الله يا عدنان إن شاء الله.
الله يسلمك.
مرحبا مرحبا. فضل يا راشد. راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا الشيخ، كيف حالك؟
طيب حالك مرحبا.
يا الله عبد العزيز الشيخ عبد العزيز. الله يسلمك. الشيخ عبد العزيز أمس قلت الحين أنت في أسير الحمام تكرم.
إيه.
أقوم تخلص الحاجة. أتي عند المغسلة لازم تقول ربي أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا وأيدي لسان تقول الله صلي على النبي.
إيه. هذه عند الوضوء ها؟
عند الوضوء إيه.
هذه تقولها يا راشد دائما أنت؟
نعم.
يلا يا راشد ابشر ان شاء الله.
اي نعم عادوا ما اقوله، لكن امس انت فاللي قلت له ان ما يقولوا شيء خفت وانا دوم اقوله.
لا لا
في الحمام، لكن المغسله في الحمام
ان شاء الله.
الحمام انا بيه
انا بخبرك بعد شوي ان شاء الله وتحفظ عني باذن الله.
بارك الله خير وطول الله عمرك والله
عمرك طويل. بارك الله فيك بارك الله فيك. ابو يوسف. ابو يوسف.
ايوه معك.
تفضل تفضل اخوي انت على الهواء تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هلو السلام عليكم.
تفضل أخوي. عليكم السلام.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
شيخ كنت بدي أسأل، بالنسبة إحنا أحيانا منروح على المسجد.
أي.
بيكون اللي أمامك أو أنت بتكون بتصلي السنة، فبيجي واحد بنكشك يعني وبيبلش يصلي معك على أساس أنك بدك تأم فيه أو تصير إمام.
أي. أي نعم.
أو لما تكون أنت مأموم كنت وخلصت مثلا أنت لحقت آخر ركعة من من الفرض. وقاموا اللي امامك وظليتك لحالك وانت صرت انت كنت ماموم.
أيه.
بيجي واحد برضه بيأشر لك انه بده يصلي معك تصير امام.
نعم.
كيف بدي ابين له اني انا بصلي سنه او انا ماموم؟
ان شاء الله.
وبس سؤال ثاني عن أيه؟ القصر والجمع، امتى أيه؟ حالات القصر والجمع؟
ان شاء الله. انت احتمال تسمع الجواب جواب اخوي عدنان من ابو ظبي، ان شاء الله بفصل له الجواب كاملا، فلعلك ان شاء الله تستمع لان سؤالك نفس سؤاله.
ان شاء الله.
ابشر اخوي ابو يوسف. خليفه.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
بكر الأخير على البرنامج يا شيخ.
الله يحفظنا وإياك
يا شيخ. يعني صار طلاق بين يعني رجل ومراد.
ايه.
وأنا متأكد أن هذه هي الطلقة الثالثة، وأنا شهدت قلت لهم أن هذه هي الطلقة الثالثة مو بالثانية.
ايه.
فهم دوري أنت كنت صغير عمرك 12 سنة ما تذكر، بس أنا متأكد أنه هاي هي الطلقة الثالثة، طلقها قبل تقريبا 35 سنة، طلقها الطلقة الأولى.
ايه.
أحيانا شهدت بهالشيء، فلما شهدت الناس يعني كلهم زعلوا مني، قالوا ليش تشهد، لو خليتك ساكت كان أحسن. أنا غلطان ولا هم الغلطان ما أعرف.
والآن خلاص افترقهم؟
إيه نعم.
يعني بنوا على شهادتك أنت؟
إيه نعم.
والقاضي أخذ بشهادتك؟
أخذ بشهادتي.
إيه طيب، يعني أنت حملت وشهدت.
نعم، إن أنا متأكد إنه قبل 35 سنة طلقها الطلقة.
ولما ارتفعتم عند القاضي، ارتفعوا عند القاضي، القاضي يعني سألهم وتذكروا هذا الشيء ها؟
هم تذكروا نعم.
أكيد 100%، لأن القاضي ما يمكن يبني على شهادتك إلا أنك نبهتهم أنت. وسألهم وتذكروا هذا الشيء.
نعم.
إن شاء الله يا خليفة. مرحبا مرحبا. خلصنا؟ ها؟ طيب، خبرونا جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. طيب، منال من أم القيوين بارك الله فيها، عندها مجموعة أسئلة، سألت في السؤال الأول تقول بالنسبة لعورة المرأة للمرأة، تقول نسمع بأن عورة المرأة أمام المرأة من الركبة إلى الركبة، تقول هل الركبة بذاتها عورة أم تغطي الركبة؟ أولا يا أختي منان الله يرضى عليك ويبارك فيك، طبعا هذا الكلام موجود في كتب الفقهاء، يقولون بالنسبة لعورة المرأة أمام المرأة ما بين السرة والركبة، هذا يذكرونه طبعا، لكن هل هذا هو الصواب؟ هل هذا هو الصحيح؟ الكلام لا، ليس بالصحيح، هذا كلام يعني ذكر الفقهاء، هم ذكروا قضية الإيماء فيما سبق وكذا، لكن الصواب بأن المرأة أمام المرأة لا تظهر شيء من بدنها إلا ما جرت العادة بإظهاره، ما تظهر، يعني مثل الذراعين، مثل الساقين مثلا، أما تكشف كل شيء إلا ما بين السرة والركبة، هذا كلام حقيقة محل نظر وبحث أيضا عند أهل العلم، وذلك التحقيق يا أخت الفاضلة بأن ما يجوز للمرأة أن تظهر أمام المرأة الأخرى إلا ما جرت العادة بظهوره، والذي جرت العادة بظهوره في أغلب البلدان ممن يتساهل حتى في هذا قضية الصدر مثلا، أو ترضع ولدها أمامها، أو تظهر طبعا العنق، الذراعين، الساقين، هذا فقط بارك الله فيك. طبعا لو جئنا وأنت طالبة علم نبحث هذه المسألة في قضية الركبة، من الركبة بعضهم يعني يجعل مسألة الغائية من السرة إلى الركبة، يقول غائية يعني إلى أول الركبة، هذه طبعا بحث فقهي علمي، يقولون بأن إلى لا تفيد النهاية وإنما تفيد البداية، يعني بداية الركبة، كما أن الابتداء من أول السرة هكذا، وهذه طبعا يبحثون في عورة الرجل في الصلاة، قالوا لو ظهرت الركبة مثلا صلاة صحيحة، لماذا؟ لأن الحكم مغيى هنا إلى الركبة، يعني أول الركبة، والسرة كذلك لو ظهرت السرة بذاتها يعني طرف السرة، قالوا هكذا يبحثون، لكن طبعا مثل ما قلت لك يا أختي الفاضلة ينبغي على المرأة أن تتعود الاحتشام دائما أمام النساء وأمام يعني محارمها، لا تظهر إلا ما جرت العادة بإظهاره بين الناس، جرت العادة يعني بين النساء، طبعا العبرة بالنساء المحترمات المحتشمات، ما هو العبرة بالنساء السافرات اللي يظهرن الأفخاذ خارج البيت، خارج البيت يظهرن الأفخاذ، فما بالك لو كانت بين النساء، نسأل الله العافية والسلامة وأن يحمينا ويستر على بنات المسلمين، لا، العبرة بالنساء أصحاب صاحبات المروءة المحتشمات المحترمات، العبرة بفعلهن، بارك الله فيك. منال تسأل تقول يعني ما هي أوجه الشبه بين الرجال والنساء من حيث اللباس، وأيضا ما يتعلق بلبس المرأة للبنطال أمام النساء. أختي الفاضل، أولا لا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة، ولا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل فيما هو من خصائصهما، يعني مما خص به الرجل مما خصت به المرأة. فلو جئنا إلى قضية اللباس، الرجال لهم لباس معين، الجلابية البيضاء أو الملونة اللي يلبسونها بمثل هذه الطريقة، هذا لباس. لو جاءت امرأة وتلبس نفس الجلابية هذه تلبسها، هذه ملعونة. لماذا؟ لأنها تشبهت بالرجال، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. لو جاء رجل لبس ثوب المرأة المعروف اللي تلبس النساء وقاصد، يعني قاصد أنه يتشبه، والمرأة قاصدة أنها تتشبه، فهذا ملعون والعياذ بالله. لكن امرأة ما عندها ثياب وفي منطقة باردة وإن لم تلبس يعني ماتت بسبب البرد، ممكن تلبس الموجود. رجل في حالة يعني مثلا برد شديد ولا حالة عدم وجود ثوب للصلاة مثلا وخشي يفوت الوقت، ما في إلا ثوب امرأة يلبسه، يعني هذه مسألة أخرى. لكن قضية الآن تقولين ثوب الرجل وثوب المرأة واحد، هذا من حيث كون الجلابية صحيح، لكن من حيث كون مفصل تفصيل آخر يختلف. ما يمكن أبدا أحد يقول والله هذا ثوب الرجل يشبه ثوب المرأة بحال، أبدا ما يمكن أن يقال. ولذلك قياسك أخت الفاضلة هذا على هذا قياس غير وارد، قياس غير صحيح. بالنسبة للبنطال، البنطال يشترك فيه الرجال والنساء، يعني في الأصل أن المرأة تلبس السروال الطويل اللي هو الآن يسمونه البنطال، لكن سابغ وساتر ولا يفصل البدن ولا يظهر عورة ولا يكشف شيء. قديما كان يلبسون هذا الشيء ومعروف ومشهور، وكتب الفقه والتاريخ كلها تشير تذكر هذا الشيء. الآن تختلف الوضع، يعني النساء الآن للأسف الشديد لباس البنطال، يعني مثلا لباس الاسترتش هذا والعياذ بالله، هذه كاسية عارية مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات، اللي تلبس الاسترتش هذه عارية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هي كاسية من حيث وضعت شيء على بدنها لكنها عارية في الواقع، يعني ما هي فصلت جسمها تفصيل قد يكون أكثر فتنة من أنها لو كشفت بدنها، نسأل الله العافية والسلام. البناطيل هذه الجنس مثلا يلبسها كثير من النساء، يفصل العورة، يفصل الجسم، يفصل المناطق الحساسة، واضح هذا. فما يمكن نقول يجوز للمرأة أن تلبس البنطال، إما أن تلبسه ثم تضع العباءة عليه مثلا إذا كانت تعمل، أو مثلا يعني ترى بأن مريح لها في السفر وفي العمل، لكن ما يظهر شيء، متسترة ستر كامل لا يشف ولا يرى من وراء العباءة ولا يظهر أحيانا ما فيها شيء. لكن أن تلبس هذا النوع من البناطيل وتقول والله هذا اللباس مثلا يشترك فيه رجال ونساء، نقول لا غلط. أما البناطيل الواسعة العريضة اللي بين النساء ما فيها شيء بين النساء، تلبس المرأة بين النساء البنطال مثلا العريضة هذه، يعني يسمونه أظن كشميري أو شيء بين النساء، ما فيها شيء. لكن إذا ظهرت ما يمكن تظهر إلا بستر عام، لقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ولما نزلت آيات الحجاب فهم الصحابيات وأوضح لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن المرأة تحتجب إذا خرجت، أما بين مجموعة النساء لا، للمرأة أن تلبس لكن بالحدود، وأيضا للعرف دخل في قضية ما الذي يظهر وما الذي لا يظهر. منال أيضا تقول يعني إذا ابتلي الإنسان ببلية أصيب ببلاء ثم يعني بكى بكاء شديد ثم أصيب ببدنه يعني حاجة في جسده، يقول أصيب بمرض وكذا، هل يؤثم على ذلك مع رضاه مع كذا؟ أخت الفاضلة، أولا بالنسبة لمن أصيب ببلية أو بفتنة أو بابتلاء عليه أن يصبر وأن يحتسب، وأنت ذكرتي يعني جزاك الله خير مسألة الصبر والاحتساب. فالله جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، يصبر ويحتسب الأجر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على المرأة التي تبكي عند قبر قال لها اتق الله واصبري، يقول اصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصابي، فلم تعرف النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرت بعد ذلك. فالمقصود أخت الفاضلة بأن أولا بأن الإنسان يصبر، وثانيا لا بد أن يعلم كل إنسان بأنه مبتلى، ما في أحد في هذا الوجود إلا وهو مبتلى، والابتلاءات أنواع، ابتلاء في البدن، ابتلاء في القلب، ابتلاء بالروح، بالولد، بالزوجة، بالمال، بالجار، بالوظيفة، بالعمل، كل شيء، يعني أنواع. ولذلك الإنسان دائما يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن الجزاء عظيم لمن يقول هذا الكلام. الأمر الثاني، لا يجوز ويحرم على الإنسان أن يتسخط على قدر الله. فبعض الناس وللأسف الشديد الآن لما يبتلى يقول إيش عملت يا ربي أنا، كأنه يعترض على الله، يقول إيش عملت أنا يا ربي، أنا ما عملت شيء. ويمكن هو منغمس في المعاصي ومنغمس في الذنوب، ويمكنه والعياذ بالله يمكن أيضا ما يصلي، أو يصلي ويفوت وقت مثلا، أو لا يزكي، أو يقول يعترض على الله. الآن الإنسان لو كان نبيا، لو كان نبيا ما يجوز يعترض على الله عز وجل، بل يقول الحمد لله. ولذلك الإنسان إذا ابتلي ببلاء لا يتسخط، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يحاسب الله على هذا، يعني على اللسان، أما دمع العين ما في شيء. النبي عليه الصلاة والسلام مات له أقارب بكى عليهم، بكى عليه الصلاة والسلام، وكان يقول العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. بكى على عثمان بن مضعون، بكى سالت دموع عليه الصلاة والسلام، وكان يقول الراحمون يرحمهم الرحمن. فيجوز البكاء لما يصير عند الإنسان حالة وفاة، يصير عنده مصيبة، بلية، خسارة، يعني شيء من الأشياء. فالبكاء نوع من أنواع التنفيس، نوع من أنواع تخفيف وطأة الحزن. ولذلك هذه الدموع التي تفيض بها العين هذه فيها فوائد للإنسان، بحيث أنه فيها شيء من التنفيس. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية المبالغة في الحزن. بعض الناس الآن وللأسف الشديد يبقى حزين طوال العمر، وبعض النساء الله يهدينا وإياهم ويسامحهم يا رب يلبسون السواد، يلبسون السواد، وهذه بدعة، هذه ليست من دين الإسلام في شيء. وبعضهم دائما، حتى بعض النساء والعياذ بالله ما تغتسل ولا تمشط شعرها، ودائما حزينة، ودائما يعني والعياذ بالله توزع الحزن. ليش؟ لأن الأولاد إذا شافوا أمهم حزينة يحزنون، البنات يحزنون، أقاربها أخوانها يحزنون. فدائما إيش تقول؟ أبدا أسيرة الحزن، سجينة الهم، وهذا غلط، هذا ليس من دين الإسلام في شيء. الله عز وجل قال ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. والنبي عليه الصلاة والسلام ماتت زوجته خديجة، وماتت اثنين من بناته، ومات ابن إبراهيم، ومات عمه حمزة، ومات ولد عمه جعفر، ومات أصحابه اللي أحب الناس إليه في حياته، حزن عليهم حزن مؤقت ثم ترك. أما قضية 7 أيام وأربعين يوم وحولية، هذه كلها بدع، هذه ليست من دين الإسلام شيء. وكل من فعل ذلك هذا عاصي لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى الشيء الآخر، وهي قضية أن الإنسان الآن، الجواب على سؤالك، هذه مقدمة فائدة لك ولمن يشاهدني. بقي الآن رجل أصيب بمصيبة فحزن حزنا، يعني وهذا الحزن مع رضاه، راضي بالله عز وجل، مؤمن بالله سبحانه وتعالى، ثم أصيب بجسدي بسبب هذا الحزن. إذا كان بالغ في قضية الحزن وتجاوز الحد الشرعي، نعم يأثم يستغفر الله ويتوب إلى الله عز وجل. أما إذا كان بالشيء طبيعي، شيء طبيعي، حزن طبيعي، والحزن هذا أثر عليه، أصيبت عينه، أصيب شيء من بدن، ما عليه شيء. فالله جل وعلا ذكر عن عبده ونبيه يعقوب قال وبيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. فحزن على ولديه، على يوسف وعلى بنيامين، والحزن هذا طبعا شيء عجيب، خاصة وأن يوسف عليه الصلاة والسلام أخبر والده بالرؤيا وأنه سيكون نبي، أو أبوه عرف بأنه سيكون نبي وسيرث النبوة والكتاب، فحزن عليه، فاضت عيناه من الدمع وكان يبكي كثيرا، فبيضت عيناه من الحزن. وهذا لا شك بأنه مرض، أصبح مرض جسدي عضوي. لكن لما ألقى القميص إليه، ألقى القميص على وجهه، ارتد بصيرا، فكان هذا الأثر ليس أثر دائم وإنما مؤقت. فيا أخت الفاضل، إذا كان والله بالحد الشرعي الطبيعي ما في شيء، أما إذا كان لا، تجاوز الإنسان الحد، يعني قعد له أيام وأشهر وسنين وهو حزين، لا، هنا نقول عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله. منال بارك الله فيها تقول بأنها يعني تتابع البرنامج باستمرار وكذا، تقول أحيانا على الواتس تأتينا بعض الرسائل وكذا، أشوف فيها خطأ فأنبه وأقول والله الشيخ فلان قال، الشيخ فلان قال. تقول هناك من يستجيب وهناك من يسخر. تقول ما موقفي يعني أمام هذا الأمر؟ أختي منال بارك الله فيك، أنت في خير، وأنت في عافية، وأنت في نعمة، وأنت في تجارة مع الله عز وجل. والله يعني يفرح الإنسان لما يسمع مثل هذه الأسئلة، يعني أناس ينبهون على أخطاء، خاصة في هذا العالم الذي يموج الآن، يموج بالفتن، ويموج بالكذب، ويموج بالافتراء على الله وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويموج بالقصص الموضوعة المكذوبة، والنقل الذي لا زمام له ولا خطام. فلما نسمع مثل هذا والله نفرح، وأتمنى والله يعني كل امرأة مثل أختنا منال بارك الله فيها تتثبت أيضا. فإذا جاءها شيء من الرسائل اللي فيها أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو قصص مكذوبة أو فيها شيء يخل بأمن البلد، بأمن الناس، يخل بكذا، ينبهون الناس. قضية أختي منال إن يقبلون ولا يقبلون ليس إلينا، هذه إلى الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا لمن الخطاب؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الذي استجاب هذا الدليل على سلامة فطرته، نقاء قلبه، على تجرده للحق. ما هو بعيب الإنسان يقول أنا أريد الحق، فما كان يعرفه، الحمد لله دليتي على الحق فاستجاب. الذي يسخر لا تسألين عنه، هذا الآن جمع على نفسه مصيبتين. المصيبة الأولى أنه نقل الكلام الغلط والخطأ، والثاني أصر عليه. يعني كون الإنسان الآن يخطي طبيعي، لكن يصر على الخطأ نعوذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. قوم نوح قابلوا نوح بالسخرية والاستهزاء والضحك، يعني يضحكون منه. فلذلك لا تسأل عن هؤلاء، أنت مهمتك تبلغين، مهمتك تعظين، تذكرين، تعلمين. قضية يهتدي أو لا يهتدي هذه ليست بدينا. والله نتمنى أن الناس كلهم مسلمين، نتمنى أن الناس كلهم صالحين، نتمنى أن الناس كلهم مهتدين، لكن مو بدينا، مو بدينا، هذه بيد الله. ولذلك الله عز وجل لما شاف من نبيه عليه الصلاة والسلام، رأى من نبيه بأن حريص حرص درجة أنه كانت كبده أن تتفتت من القهر على الناس وهم يموتون على غير الإسلام، قال جل وعلا له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قل جل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ويقول جل: إن عليك إلا البلاغ وما أنت عليهم بمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيا أختي الفاضلة، لا يصيبك إحباط كون والله بعض الناس يستهزئون، اتركيهم وامضي في طريقك وبلغي، لك الأجر والثواب. ومن استجاب الحمد لله، يعني ركب في قافلة الخير، ومن سخر واستهزأ فهو متخلف عن ركب الصالحين. طيب، عندي فاصل قصير ناخذ ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. أرجع إلى العلي بارك الله فيه، يسأل يقول: ما حكم العلاج بالرقية وكيف أعرف بأن هذه الرقية صحيحة؟ علي بارك الله فيك، أولا العلاج بالرقية مشروع ولله الحمد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الناس وقالوا: يا رسول الله أننا نرقي، قال: عرضوا علي رقاكم، عرضوها علي. فلما عرضت عليه أقر ما هي رقية صحيحة، وأبطل ما هي رقية غير صحيحة من رقى المشركين والمبتدعين. أما الرقى الصحيحة أقرها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من الرقية قراءة الفاتح. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري قال له بعدما رقى اللديغ، قال: وما يدرك أنها رقية، يعني إقرار له، وما يدرك أنها رقية، هذه رقية. آية الكرسي رقية، قل هو الله أحد رقية، قل أعوذ رب الفلق رقية، قل أعوذ رب الناس رقية. شيء من آيات القرآن أيضا مثل آخر سورة الحشر يقرأ فيها أسماء الله الحسنى كما ينص على ذلك أهل العلم مثلا. أيضا عندك الأوراد، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة، كل شيطان وهام، كل عين، هذه أدعية للشفاء من الأمراض بإذن الله. بالنسبة للأوراد عندنا الآيات القرآنية واضحة. بالنسبة للأوراد حتى نعلم بأن رقية صحيحة لا بد من توفر ثلاث أشياء. أولا أن تكون باللغة العربية، هذه الرقية لا بد أن تكون باللغة العربية، أعوذ بكلمات الله التامات، هذه واحدة. الأمر الثاني أن لا يعتقد الإنسان يعني أنها مؤثرة وفاعلة بنفسها، وإنما هي سبب من الأسباب، سبب من الأسباب. الثالث أن لا يصحبها شيء من مما نهى عنه الشارع الحكيم، مثل تعليقها بالرقاب تميمة مثلا، هذه لا تجوز، هذه لا تجوز. هناك شروط يذكرها أهل العلم بارك الله فيك. طيب عطونا، يلا تفضلي أم علي.
ألو،
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
كيفك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
يا شيخ أنا عندي ولدي متوفي، وقد كفل يعني قد شرى السيارات، أبو رحبه المعرض وقال له اشترى لي سيارة باسمك، وأبوه الكفي.
إيه،
وتوفى بعد ما شرى السيارات، والحين أبوه الكفي واحدة من السيارات يقصد فيها، واحدة معد لقي يعني حقها يقصد فيها.
إيه،
هل على ولدي شيء منها ولا ما عليه أي شيء؟
طيب الآن بالنسبة للسيارات من اللي يستعملها؟
أبوه، يعني أبوه قال له أبغاك تشتري لي سيارة وأنا الكفي.
يعني الآن السيارة
أبوه اللي يقصد فيها؟ أبوه
السيارة للأب ولا للابن؟
لا للأبو.
للأبو، لكن ابنك هو اللي كفل أبوه ها؟
لا ما كفله، شراها يعني باسمه.
شراها باسمه ها، وعطاها
السيارات باسمه.
والواقع أنها للأب ها؟
الله اشترها بيت أبوه وصلح منها كل شيء.
إن شاء الله يا أم علي أبشري.
يا الله الله يحفظك.
مرحبا. أبو عيسى تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
الله يحييك يا شيخ. الشيخ عندي سؤالين. السؤال الأول بالنسبة يا شيخ بعض الأسماء للأولاد والبنات الشيخ اللي يرزقهم الله الشيخ البنين والبنات، بعضهم الشيخ مثلا يجحد اسم أمه وهي اسم أمه فيها خير واسم أبوه، بس يا شيخ كل واحد يقول لا أنا بغت مثلا بسمي الأسماء مثلا الجديدة هذه زي الشيخ ريناد مدري إيش. فيا شيخ أتمنى يا شيخ بس تفصيل يا شيخ
إن شاء الله.
وترقى أمه يا شيخ من خيرة الأسامي زي يا شيخ عائشة زي صفية زي يا شيخ أي أسامي مريم وما شابها يا شيخ.
إن شاء الله.
السؤال الثاني طال عمرك بالنسبة يا شيخ الجمعية يا شيخ
هي
تكون على مثلا يعني يعني زي ما تقول الأقارب أو مثلا من جهة من جهة الدوام الشخصي شيخ مثلا يقطون مثلا من جمعية وآخر السنة يا شيخ يستلمها بالكامل. هذا يا شيخ يعني الحمد لله ما فيها شيء، بس يا شيخ يعني القرعة يا شيخ فيها الآن حاليا يسمونها بالقرعة، إيش يا شيخ حكمة يا شيخ؟ يعني القرعة يا شيخ أخلي الواحد يأخذها بعد مدة طويلة والقرعة الشيخ يعني زي كذا بالله تفصل يا شيخ.
أبشر أبشر أبو عيسى. طيب نكتفي بهذا القدر، نكتفي. أرجع إلى الأسئلة. علي بارك الله فيه يقول في شخص كفلني أو عفواً في شخص يقول وكلني بعمل، يقول وكلني بعمل، يقول أعطاني مبلغ معين، يقول أنا ما اشترته، ما حكم أخذه؟ وهل إذا أخذت مثلاً علي شيء يكون ربا؟ وهل إذا طلبت الزيادة يكون في شيء؟ أولاً يا علي بارك الله فيك، إذا وكلك شخص بعمل قال لك يا علي اشتر لي السيارة الفلانية أو شوف لي الشغلة الفلانية وأنت ما اشترت عليه شيء ولا في بالك شيء ولا خاطرك شيء، ثم جاء وأعطاك هدية، هذه حلال ما فيها شيء ولله الحمد والمن، ما فيها شيء. هذيك الشفاعة اللي فيها شيء، الإنسان ما يجوز يأخذ أجر على الشفاعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من أربى الربا أن يأخذ الإنسان على الشفاعة أجرا، هذا ما يجوز. أما قضية والله وكلك بعمل وأنت ما اشترت عليه ثم جاء وقالك خذ المبلغ هذا ولا خذ هذه الحاجة، ما فيها شيء والحمد لله. كونك أن تشترط عليه الزيادة لا غلط، ما يجوز، لأن هذه أصلا هي مقابل أجر وثواب، مقابل أجر وثواب. إذا كنت أنت سمسار معروف علي يا ما شاء الله خبير في السيارات، فيتصلون علي يقولوا لي يا علي شوف لنا السيارة الفلانية مثلا، أنت تروح تشوف السيارة تجيبها تشترط عليهم تقول أنا أبغى مثلا بالنسبة أو مثلا أبغى 1000 ريال عماني مثلا أو 500 ريال عماني أو 100 ريال عماني على كل بيعة، ما فيها شيء. قالوا لك والله شوف لنا مثلا أدوات البناء، أنت خبير بأدوات البناء، فيعرفون بأنك أنت سمسار. أما قضية والله لا أنت معروف، أنت عندك وظيفة إدارية مستقلة ما لك علاقة، واحد يثق فيك من أصدقائك ولا أقاربك وقال لك يا علي اشتر لي موبايل اشتر لي كذا، ما يجوز تقول عطيني فلوس. أما إذا هو جاء وعطاك مثلا هدية تقبلها ما فيها شيء. علي يسأل عن الفرق بين التوكل والتواكل. أخي الفاضل، بالنسبة للتوكل هو أول الأمر وآخر الأمر وظاهر الأمر وباطن الأمر. التوكل هو الإسلام، التوكل هو التوحيد، التوكل هو العقيدة. التوكل معناه أنك تتوكل تفوض أمرك إلى الله الذي آمنت به ربا وإلها وصرفت له جميع العبادات. التوكل أن تبذل السبب، لأن الله عز وجل خلق الأسباب وخلق المسببات، فالله جل وعلا بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. فالله عز وجل تتوكل عليه في الوظيفة مثلا في الاكتساب في الرزق، لكن تروح تبذل السبب، سبب ما هو؟ تبحث عن عمل. الله عز وجل قدر يعني قدر مثلا هذا الزرع ما ينبت إلا ببذر وسقي، قدر على الإنسان بأنه ما يمكن يحصل على الولد إلا بنكاح شرعي، هذه أسباب مسببات. فهذا هو التوكل، التوكل على الله أن تعتمد على الله، يعتمد قلبك وقالبك على الله عز وجل وحده لا شريك له مع بذل الأسباب، هذا التوكل التوكل الذي هو الإيمان. أما التوكل العادي الوكالات هذه مثل اللي سألت قبل شوي وكلني شخص وكل، هذا مشروع ما فيه شيء. يجوز للإنسان أن يوكل أحدا من البشر فيما يقدر عليه، يقول له والله اشتري لي هذه الحاجة شوف لي هذا الأمر، هذه يسمونها وكالة، حتى في أبواب الفقه يسمونها وكالة، مثل الحالة اللي ذكرتها قبل قليل مع نفسك. بالنسبة للتواكل، التواكل هو ترك الأسباب، التواكل هو ترك الأسباب. ولذلك كان أهل اليمن قديما لما يحجون ما يأخذون لا زاد ولا طعام ولا شراب ولا أي شيء، فيقولون نحن المتوكلون، فيروى بأنهم قال أنتم المتواكلون، يعني ترك الأسباب جنون، ترك الأسباب جنون، يخالف أمر الله عز وجل. الله عز وجل قال لمريم وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا، يعني الله عز وجل لو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته، ولكن كل شيء له سبب، كل شيء له سبب. فالمقصود هذا التوكل، مثل ما قال يقول يروى بأن عمر دخل المسجد فوجد فيه مجموعة شباب جالسين يقرؤون وكذا، قال ما أجلسكم؟ قالوا قال عندكم عمل؟ قالوا لا، نحن نتوكل على الله، جالسين يقول نحن نتوكل على الله. فقال عمر رضي الله عنه قال إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، فضربهم على رؤوسهم قال اذهبوا إلى السوق. هؤلاء متواكلون، هؤلاء متواكلون، ويصدق أن يقال متأكلون أيضا، يريدون من يضع الطعام في أفواههم من دون عمل. فالمقصود بأن الفرق بين التوكل والتواكل ظاهر. علي يسأل يقول هل عيسى رفعه الله ميتا؟ أولا يا أخي الفاضل بارك الله فيك، نحن نؤمن أهل الإسلام عقيدتنا الثابتة بأن عيسى سينزل في آخر الزمان، لأن الله تعالى قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة، هذه من علامات الساعة. ولذلك جاءت النصوص بأن عيسى سينزل في آخر الزمان، وهو أحد أشراط الساعة الكبرى، ينزل في آخر الزمان. عندنا لفظة إني متوفيك ورافعك إلي، ورافعك إلي، لابد أن نفرق بين مسألتين. أولا كون عيسى حي وكون عيسى توفاه الله أثناء رفعه، أما كونه حيا فنحن نؤمن بأن عيسى حي، بأن الله عز وجل رفعه إليه. الثاني لفظة إني متوفيك، اللفظة هذه تحتمل أكثر من معنى. لماذا؟ لأن الوفاة في هذه اللفظة مدلولها في لغة العرب تدل على أكثر من معنى، وهذا الذي يسمى التباين، يعني لفظة فيها أكثر من معنى. فإني متوفيك تحتمل معنى الموت، فالوفاة هي أحد أسماء الموت. ثانيا تحتمل النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فسمى الله عز وجل النوم وفاة، تحتمل هذا وهذا. ولذلك الآن يعني لو جاء شخص وقال بأن الله عز وجل أمات عيسى ثم رفعه إليه وأبقاه حيا، ما أستطيع أن أقول ابتدع أو كفر، لا. لو جاء شخص وقال الله أنام عيسى أما أو الله عز وجل توفى عيسى وفاة نوم ثم رفعه إليه، أيضا هذا سليم. ولذلك هذه المسألة الخلاف فيها سائر. لماذا؟ الاحتمال اللفظة، ويقولون بأن لما يرتفع عيسى أو يرتفع مثل ما ارتفع النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به أفرغ في صدره الحكمة والإيمان، أتي بطست مليء بحكمة وإيمان. لماذا؟ لأن الرسول سيكون في رحلة ما يتحملها البشر، سيرى من آيات الله الكبرى، وسيرى سيرتفع عن الأرض وعن الغلاف الجوي وكذا. كذلك عيسى بشر، عيسى بشر خلقه الله عز وجل من مريم من دون أب، وأعجب منه آدم، خلقه الله من دون أب ولا أم، فارتفاعه سيكون صعب عليه كونه بشر، ولذلك توفاه الله عز وجل، إما وفاة نوم أو وفاة حقيقية، ثم هو حي، نحن نؤمن بأنه حي عند الله عز وجل وسينزل في آخر الزمان. عدنان بن أبو ظبي، ها طيب، عدنان بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول بأنه يسافر من الإمارات إلى بلد آخر يريد الكيفية. يا أخوي عدنان بارك الله فيك، إن شاء الله تروح وترد بالسلامة. بالنسبة للسفر، إذا كنت مسافر وناوي الرجوع ولست ناوي الإقامة الدائمة مثلا أو إقامة سنوات، لا، إنما تروح وترجع علاج ولا تجارة ولا سياحة ولا شيء، فإنك منذ أن تسافر من البلد حتى تعود فأنت يرخص لك بالقصر. الجمع إذا كنت والله هناك مثلا تسافر داخل وكذا، أو يصعب عليك الصلاة في كل وقت إذا كان مثلا عندك علاج ولا عندك شيء، تقصر الرباعية ركعتين الظهر والعصر والعشاء ركعتين هذه تصليها، وتجمع بين الصلاة النهارية لوحدها الظهر مع العصر أو العصر مع الظهر والليلية المغرب مع العشاء أو العشاء مع المغرب حتى ترجع بارك الله فيك. إذا رجعت ينتهي عندك القصر والجمع يا أخي عدنان بارك الله فيك. عدنان يقول بأن ركبته فيها عملية، يقول أتوضأ الحمد لله بشكل طبيعي لكنني بالنسبة للرجلين أصب عليها الماء ثم أمسحها بيدي، فيها شيء؟ ما فيها شيء، أنت فعلت الشيء الصحيح، أنت فعلت الشيء الصحيح، صبيت على رجلك ماء ثم دلكتها بيدك ما فيها شيء والحمد لله، وهذا الفعل صحيح. راشد بن أبو ظبي يقول بأنه يعني هو سمعني يعني أجبت على سؤال بالأمس حول قضية الحمام وذكر الله في الحمام، يقول أنا لما أجي أتوضأ أقول اللهم أعطني كتابي بيميني وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يا راشد الله يبارك فيك ويرضى عليك، أنا بتحدث معك بناحيتين، الناحية الأولى الآن حمامات أغلب الناس ومراحيضهم لما يقضون الحاجة أكرمكم الله وأكرم كل من يشاهدنا وأكرم الله المجلس، الأذى يذهب، هذا السيفون يسحب ويذهب الأذى، فإذا جيت تتوضأ تقول بسم الله وتتوضأ على المغسل هكذا ما فيها شيء، تقول بسم الله، وإذا انتهيت من الوضوء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما تجيب غيرها أبدا. وهذا الأمر الثاني اللي بناقشه معك، أن تقول أقول اللهم أعطني كتابي بيميني واللهم صلي على النبي وأنت توضأ، هذا يا أخوي راشد بارك الله فيك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا تد قبل يعني قبل حلقات خصصت شيء لمثل هذا الشيء، لمثل مسألة صفة الوضوء وكيف أن أغلب الناس الآن يأتون بأذكار وأدعية ما الله أنزل بها من سلطان وما أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، هذه اخترعوها من عند أنفسهم وهذا ما يجوز. هذا كأن الواحد يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر ما علمنا، الرسول فوت علينا، ما يجوز ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يذكر هذه الأذكار في الوضوء إلا ثلاثة، قبل الوضوء بسم الله، وأثناء الوضوء ما يقول شيء، وآخر الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في رواية حديث محل كلام عند أهل العلم اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وحديث آخر مثل كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذه يقولها إيش بدل يعني يبدل بين هذه وهذه. أما اللهم أعطني كتابي بيميني، اللهم ألبسني الحلل، اللهم نور وجهي، اللهم كذا، هذا كله غير ثابت، وهذا يعدها العلماء من البدع، فتنبه يا أخوي الفاضل. مرة لا حول ولا قوة إلا بالله. المخرج يقول والله خلاص أنا حطها في ذمة المخرج، ما يقول خلاص الوقت أنت أبو يوسف وخليفة أم علي وأبو عيسى. إن شاء الله موعدي معكم بكرة بإذن الله أن يسر الله وأعان، أجيب إن شاء الله على أسئلتكم في أول البرنامج. أشكركم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.